بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 15 بعد 1000 على 1 بعنوان بعض مهمات أحكام الحج والصيام. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من ذو الحجة 1411 هجري، الموافق 24 من الشهر 5 1991 ميلادي.
عندك شيء؟ طيب. إذا شو عندك؟
عندي سؤال أنا أيها أمام الشيخ علي من أخونا أبو ماهر وبطاق السلام.
عليكم السلام.
والسؤال الآن أخونا علي إن شاء الله.
يقول السائل: نحن موظفي وكالة الغوث نعمل معها، حيث تقتطع الوكالة من راتبنا نسبة 7%، وقد طالبنا هذه الجهة بإعطائنا قسما من هذا التوفير، حيث تم التوصل إلى اتفاق، وذلك بمنح الموظف راتب 18 شهرا دفعة واحدة لمن أتم الحذق أو الحذف فوق 10 سنين، على أن يتم التسديد في مدة 72 شهرا من غير ربا ولا فائدة، على أن تقوم الوكالة بخصم 2.5% ولمرة واحدة فقط، وذلك أجرة للكادر أو الجهاز الذي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، وسيبقى هذا الكادر على مدى مستمر للقيام بهذا العمل لجميع الموظفين، حتى لمن أراد أن يجدد طلب القبض بعد انتهاء مدة التسديد 72 شهرا. فهل في هذا القبض شيء؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الملاحظة طبعا
تطبيق
الملاحظة شغل 2.5%.
ايه هاي المشكلة هنا 2.5%، فيما يبدو الله أعلم بالسرائر أنها حيلة ربوية، فإن لم تكن حيلة ربوية وكانت فعلا أجرة لعمل يقوم به بعض الموظفين، وليس من طبيعة هؤلاء الموظفين القيام بهذا العمل، ففي هذه الحالة الضيقة يمكن اعتبار هذه النسبة المئوية أجرة. أما إذا كان من عملهم من طبيعتهم بحيث لا يفرغون من أوقاتهم التي يأخذون عليها أجرا مسمى، لا يفرغون وقتا خاصا لمثل هذا التسجيل، فيكون هذا احتيال ويكون من باب تسمية الربا بالفائدة.
شيخنا يؤيد الوجه الثاني والله أعلم، لأنهم بيقولوا هذه يأخذونها سيأخذونها مرة واحدة فقط، وحتى من أخذ قرض مرة ثانية لا يأخذون من 2.5%، فهذا يؤيد أنه مش ربا أو فائدة أو شيء من هذا. ما أدري هل هذا الوجه؟
على كل حال نحن ما نستطيع أن نحكم يعني على واقع هذه النسبة، لكننا نقول إن كانت هكذا فهو هكذا وإلا فلا.
بارك الله فيك. أنا كان ذكرني جزاه الله خير أخونا أبو ماهر انه الاخ اللي قام على مناقشة هذا الموضوع هو اخ حريص جدا ومتدين انه ما يقرب الربا، ومن ها على من هذا المنطلق يعني بنوا انه هذا الشيء الكادر هذا هو خاص لهذا المشروع فقط.
نعم، هذا في الجزائر، بلغكم انه غدا في اضراب من النهضة
جبل
ايه.
نفسه
اضراب يعني اجتماع من الاعمال
توقف كامل،
هذا الشيء
الطعام،
اضراب
عن الطعام فيما بعد مع
التطورات. على كل حال نحن سئلنا امبارح في الامس وانفا عن هذا الاضراب، فقلنا هذا نظام ديمقراطي اوروبي امريكي، ولا يجوز للمسلمين ان يتشبهوا بالكفار. وفي جوابي في الامس القريب قلت للسائل مذكرا له، لانه يبدو انه على شيء من الثقافة، بحديث اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه كلمة مع الفارق الشديد بينها وبين ما قصده قوم موسى، فأنكر الرسول عليه السلام وقال بالإنكار الله أكبر هذه السنن. فقلت إذا كان الرسول عليه السلام ينهى عن التشبه بالكفار لفظا مع الفارق الكبير بين لفظ الكفار ولفظ المسلمين الأصحاب، فمن باب أولى أن ينهانا أن نعمل عمل الكفار وأن ننهج منهج الكفار في إصلاح الحكام وتقويمهم وحملهم على الحكم بما أنزل الله. فقلت لهم هذا ليس هو السبيل، ثم دندنت حول ما تعلمون من التصفية والتربية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب غيره
فيما يتعلق تعميم الجمرة في يوم العيد، كثير مشايخ كما تعلم يفتون بأنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، فهل من باب الضرورة وكان إنسان مقيد في حمل من الحملات لا يستطيع أن يفارقها يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس؟
ولماذا لا يستطيع أن يفارقها؟
ممكن يضيع عنهم أو ممكن،
هو لا يجوز للمسلم أن يفترض عدم عون الله للمتقي لله، بل يفترض العكس من ذلك تماما. للآية المعروفة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الواقع أن المسلمين اليوم يتساهلون كثيرا، رأسا يفترضون الضرورات، ألفا الساعة أظن 9:55 أي قبل الأذى بقليل، بيتصل معي سائل بيقول لي عندي سؤال، قلت له ما تعرف أن الأسئلة بعد العشاء؟ قال لي في ضرورة. قلت له شو هي ضرورة يا أخي؟ قال ايه معذرة، كنا ماشيين المسجد والان ان شاء الله بنصلي وبنسألك. شوف رأسا افترض ايش الضرورة مشان ياخذ الجواب، وليس هناك ضرورة. فقصدي بارك الله فيك ان لا نسارع الى افتراض الضرورة، وانما الى التفكير لاتخاذ كل الاسباب التي لا تحملنا على مخالفة الحكم الشرعي. ومنذ أيام قريبة سألني سائل يريد أن يحج بالباص بالأجرة طبعا، فأنا نصحته أنك إذا كنت مضطرا أن تسافر مع الجماعة في الباص فلا تربط مصيرك معهم في عدة مناطق. أولا، إذا انطلقوا من مكة في اليوم الثامن فإنهم لا يذهبون إلى منى ليباتوا في منى ولينطلقوا منها صباح عرفة إلى عرفة، وإنما يأخذونهم رأسا إلى عرفات. ولذلك فأنت انوي مفارقتهم منذ تلك اللحظة ولا يذهب معهم إلى عرفات اليوم الثامن. المهم، أنا نصحت الرجل أن ينوي المفارقة فيذهب إلى منى ويبات هناك، ثم يذهب إلى عرفات إن شاء على قدميه على حسب استطاعته ونشاطه، وإن شاء يأخذ سيارات باصات كثيرة هناك بالأجرة. كذلك ما بيركب الباص من عرفات إلى مزدلفة، لأنهم في أكثر الأحيان ينقلونهم فورا إلى منى فيفوته البيات في مزدلفة. وأنا أذكر يمكن من 30 سنة تقريبا أنني أنا وبعض إخواننا السوريين، مع أنني كان تحتي سيارة فأبقيتها في منى وطفنا هذه المناسك على الأقدام، ذهبنا من منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى الجمرة ومن جمرة إلى طواف الإفاضة على الأرجل، وهذا أمر سهل. لكن من كان مرتبطا مع سيارة نصحته أن يعلم المنطقة التي سينزلون في منى منها، كذلك في عرفات مشان يعني يبات في الخيمة أو ينزل تحت خيمة. وعلى هذا نقول أن الذي يريد أن يرمي الجمرة فيجب أن يتأخر حتى تطلع الشمس، لورود الحديث الصريح عن ابن عباس مع أنه كان من الضعفاء الذين أذن لهم الرسول عليه السلام بالانصراف قبل صلاة الفجر الضعفاء، قال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولذلك فينبغي أن لا يتقدم بالرمي طلوع الشمس. ورأيي إذا دار الأمر بين أن يتقدم بالرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يتأخر إلى بعد زوال الشمس فهذا أولى من ذاك. ثم هذا التأخير إذا كان في الزوال مثلا في مانع من الازدحام أو من اشتداد الحر ونحو ذلك فبإمكانه يتأخر إلى المساء، كما جاء في الحديث ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج. أما أن يرمي قبل طلوع الشمس فهذه مخالفة صريحة للحديث. فلهذا إذن أنا أذكر وأنبه على شيئين اثنين. أولا، أن لا نفترض الضرورة مسبقا وسلفا، وثانيا أن نستحضر القاعدة المتممة لقولهم الضرورات به المحظورات، ألا وهو قولهم الضرورة تقدر بقدرها. فإذا دار الأمر بين أن يرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يرمي بعد انتهاء الوقت الذي يحصرونه بما بعد طلوع الشمس إلى الزوال، فالأولى أن يرمي بعد الزوال. في حديث ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج. واضح؟
أنا طالع مع شركة يعني مساعد لهم، فاشترطوا علي يعطوني باص مقابل هذا، لكن أكدوا علي إني ما أخذ الناس على منى في اليوم الثامن.
سلف.
أي نعم.
أي مشكلة.
نعم. فأنا قبلت هذا في الظاهر، لكن يعني قلت لعله يكون في مصلحة راجحة إذا أخذت الناس واجتهدت عليهم إن شاء الله وتفهمت معهم إني أخذهم على منى.
طيب هذا في الظاهر، والباطن هو.
أقول يعني إنه هذا اللي أنا وافقت على هذا الشيء، لكن أنا نيتي إني آخذ الناس على منى.
وهل تستطيع أن تنفذ نيتك؟
نعم.
كيف؟
الناس اللي معاي في الباص بأخذهم يعني مجربين هذا قبل.
ما في عليك رقيب؟ مسؤول؟ ما أظن إلا ما لك طريق يعني.
مش دائما.
ها؟
مش دائما.
كيف مش دائما؟
يعني إذا أنا أخذت الباص كنت أنا المسؤول عنه، الباصات بيطلع عادة إلى عرفات، إحنا بناخذ الباص بدل ما يطلع على عرفات بناخذه على منى.
ما أظن يا أخي.
طب لو أجبرونا شيخ
يعني هلا.
نعم.
رد رجعت لنفس المشكلة اللي وقعت فيها من الأول، رجعت تقول الضرورة أجبرونا قبل هذا. كيف تصورت أنه بإمكانك أن تستقل إذا رحت لمنى؟ بتعرف وين بدك تنزل؟
أنا أعرف. نعم.
كيف؟ وين؟ شلون؟
المكان يعني في منى؟
أيوة.
السكن الأردنيين يعني معروف المكان.
معروف المكان.
نعم. يعني نأخذهم لسكن الأردنيين الموجود في منى.
طيب وإذا رحت لعرفات كذلك تعرف؟
نعم أعرف.
أنا شايفك كأنك جريء في غير محله.
بس أنا أعرف يعني حجيتها.
خليلي. طيب يا أخي عرفات واسعة وطويلة وعريضة، كيف عم تصور إنه بسهولة وبدون ما تضيع مثل اليهود في التيه رأسا تعرف تروح للمكان اللي خصص للأردنيين؟ كيف تصورت بهالسهولة هذه؟
يا شيخ الأماكن معروفة كل سنة ما بتتغير من محلها، يعني أنا رحت الحمد لله أكثر من مرة ما بتتغير من محلها، دائما العنوان معروف. هذا بالنسبة لوضعنا إحنا كأردنيين.
طيب الآن شو سؤالك؟
سؤالي الآن إذا هم الجماعة أصحاب الشركة أخذونا على عرفات وما أخذونا على منى.
إيه.
في هذه الحالة نفارقهم يعني ونحن.
وهذا اللي عم نحكي.
هذا الأصل.
هذا اللي عم نحكي. تالي نحن كنا عم نطبق مثل وماني شاعر. الكلام إليك يا كني واسمعي يا جارة.
مول وقع جذب الفخش.
شيخ أنت لاحظت هو اللي عمله بسؤاله إنه هو شيخ راح تروح هناك مثلا زي ما تقول مجانا على حساب الشركة بشرط إنه يكون هو مسؤول عن الباص. فالآن هيك خل بالوعد يعني لما بترك الناس هو مسؤول عن الباص.
ها بس هو شعر بالأخير إنه ما راح يقدر يكون إلا إما، ولذلك قال إذا أخذونا رأسا لعرفات.
هذا على فرض، هذا على فرض أستاذي إذا ما فيش مسؤول غيري أنا في الباص، لكن لو في واحد آخر من أصحاب الشركة بصير هو المسؤول يعني.
هذا هو المفروض، لذلك قلت لك ما في عليك رقيب ولا عتيد.
هو هذا ما أعرف يعني لسه ما أعرف اسمه.
علقنا.
بس يا شيخ يعني الله يبارك فيك،
يعني انا ما اعرف اني يعني ما اعرف اني راح اكون انا مسؤول مباشر او راح يكون علي رقيب. فاذا كنت انا مسؤول مباشر ان شاء الله راح يعني يكون الحج على السنه، لكن في حاله اذا كان علينا رقيب ومسؤول واخذنا على عرفات اخذ الباص كله، وانا ما استطيع ان افارق الباص لانه انا مسؤول عن الناس الموجودين يعني مع في الباص. اي نعم، انا عرفت اذا كنت انا المسؤول الاول انا ان شاء الله تعالى اروح على منى على طول، لكن لو كان احد المسؤولين او الرقباء من الشركه واخذنا مباشره على عرفات.
اي
في هذه الحاله يعني اترك القافله اللي انا يعني مسؤول فيها ثم اذهب الى منى لوحدي.
استطعتك ولا لا؟ أنا رحت لي لا.
استطعتي أن أذهب؟
استطعتك تترك القافلة؟
أستاذ لا أدري. قد يترتب على هذا مفاسد يعني من الشركة مش من العمل يعني قد يكون هناك لوم أو ما أشبه ذلك.
أيوة، وإذا أخذوك من عرفات إلى منى
بدون المرور بمزدلفة يعني؟
ايش المرور هو يعني الفرض يعني؟
لا طبعا
المرور في الاخشبين
صلاة الفجر.
ها؟
تقول صلاة الفجر.
ايه فانا اقول اذا اخذوك الى منى فورا.
لا طبعا لانه
شو تساوي؟ ما هيك راح توصل صوت القضية هيك.
لا احنا بالنسبة لمزدلفة ما اذهب معهم على منى مباشرة.
شو بتساوي؟
بتركهم بفارقهم.
طيب تقدر تتركهم؟
نعم.
شو الفرق بين هون قلت نعم وهناك قلت لا ادري؟
لان المبيت في مزدلفة يعني كما نعتقد انه
ما لا تحيد عن الجواب.
نعم.
لماذا قلت هنا نعم وقلت هناك لا ادري؟ المهم ما انصح لك ان تذهب معهم.
قال لو ذهب انسان اخر يسيء اكثر.
ما لك مسؤول انت عن غيرك. هاي طريقة بيرتكبوها غيرنا. قال تعالى كما تعلم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا غيرك بده يحترق ويخالف الشريعة وأنت ليش تحترق وتخالف الشريعة؟ هذا المنطق لا شرعي هو اللي فتح الأبواب لمخالفة الشريعة في كثير من القضايا. مثلا والله صحيح الاختلاط في التعلم مخالف للشرع، لكن نحن بحاجة إلى طبيبات. فإذا أنا أقدم بنتي أختي تتعلم في هذا الاختلاط، ليش يا أخي؟ خلي غيرنا يكون كرش الفداء. بيجي نفس الجواب، أنا بجوز بعض الفاسقات أو الفاجرات هن يتخرجوا الطبيبات، فأحسن نحن نطالع بناتنا ونشوفنا. منقول هو أحسن إذا ما بدنا نحرق أنفسنا ونجعل نساءنا وبناتنا كبش الفداء بيكون أحسن. أما نعرض أنفسنا لمخالفة الشريعة بزعم أنه نحن أحسن من غيرنا، هذا سبحان الله منطق مخالف للشريعة. ولذلك اتصور انت الان القضية التالية بغض النظر عن سفرك مع القافلة، انسان ادى فريضة الحج ثم اراد ان يحج متطوعا ولكن اخل ببعض الواجبات هل هو آثم أم لا؟ هل خير له أن يحج تنقلا ويرتكب الإثم ولا أن لا يأثم؟ طيب، فما بالك إذا اضطر أن يحج وأن يعرض عن بعض الأركان؟ من باب أولى. فأنت ما دام ربنا عز وجل أنعم عليك وقضيت فريضة الحج وربما أكثر من الفريضة، شو بدك أنت بهالمشكلة؟ هو المفروض إنه الإنسان لما بده يصلح بده يكون هو الآمر والناهي، هو الموجه للجمهور تحت يده حتى يكسب فضيلة الحج الكاملة له أولا ثم لأصحابه الذين معه ثانيا. أما أنه تنقلب القضية وهو يحج حج ناقصة بحيث أنه قد يصدق عليه ما قيل قديما وما حججت ولكن حجت الإبل، طيب غيره.
عندي سؤال.
تفضل.
عن احكام الصيام، يعني اذا اتى زوجته احد اذا اتى احد زوجته في شهر رمضان قبل غروب الشمس، ما عليه ان يفعل؟
هل هناك في سؤالك فرق بين قولك قبل غروب الشمس أو قبل وقت العصر؟
يعني قبل سماح الفتور يعني.
ما جاوبتني.
كيف يعني؟
هل هناك فرق بين قولك قبل غروب الشمس أو قبل صلاة العصر؟
لا، قبل المغرب يعني، قبل العصر أو قبل المغرب يعني.
يعني وشيخ عشان عاش بفرنسا فالعبارات لعله ما يفهمها.
يعني في رمضان يجوز.
تعرف اللغة الفرنسية؟
لا. كرر الكلام.
لا، في رمضان يعني الإنسان يصوم من الفجر إلى المغرب.
إلى غروب الشمس.
غروب الشمس.
صحيح.
وإذا أتى كما قلت لك قبل غروب الشمس يعني ما عليه أن يفعل، يعني قبل العصر ولا قبل الظهر ولا قبل المغرب؟
ليش خصصت أنت قبل غروب الشمس؟
يعني قبل المغرب يعني.
قبل، بتقصد المغرب غروب الشمس ولا قبل أذان المغرب؟
قبل أذان المغرب. نعم.
طيب، وغربت الشمس ولا ما غربت؟
لا ما غربت الشمس.
ها؟
لا.
فإذا لا فرق قبل غروب الشمس ولا قبل أذان المغرب. بدك أنت توضح شيء؟
كأني فهمت من سؤاله أنه الرجل يأتي أهله في نهار رمضان.
إيه، لكن عم عندك قبل غروب الشمس.
أي نعم، هو مرات محتار، مرة قبل الظهر، مرة قبل العصر. يعني
لا، هو ما عم يحتار، أنا ما أقول له شو في عندك فرق بين قبل غروب الشمس وبين قبل العصر، ما عم يجاوب.
نعم
حتى نعرف شو فيه.
فهمت الآن.
آه.
يعني قبل أذان المغرب.
قبل أذان المغرب.
نعم.
طيب. وهو قبل غروب الشمس.
نعم.
أكذلك؟
نعم.
طيب. لا يزال يا أخي هناك شيء غير واضح في سؤالك، هل تفرق بين إنسان جامع زوجته قبل أذان المغرب قبل غروب الشمس أو جامعها قبل العصر؟ في هناك فرق عندك؟ أريد أن أفهم لماذا هذا القيد الدقيق قبل غروب الشمس؟
يعني قبل غروب الشمس عبارة عن شهر رمضان يعني.
لأن بعد أذان المغرب يجوز أن يأتي زوجته، يعني بعد غروب الشمس يجوز للمسلم أن يأتي زوج.
افهم منه يا أخي يا زيد، أنت جاره هلا، افهم منه شو الفرق بين الأمرين.
شيخ هو يريد أن يسأل يا شيخ، أنا أتصور سؤاله فقط أنه رجل أتى أهله في نهار رمضان.
نعم.
لعله وقع في
خطأ، يصحح له خطأ ولا نشوف لعله يعني شيء ثاني.
نعم فهمت الخطأ تبعي.
يعني سؤالك انه رجل اتى اهله في نهار رمضان،
نعم،
قبل ان يفطر،
نعم،
ما عليه؟
ما عليه ان يفعل.
نعم يعني هذا يا اخي انت ما بيكفي انك تتحاشى لفظه،
نعم،
بدك تدندن حول لفظه لعله في شيء بذهنه.
نعم
بدي يفهم لي شيء.
ذكر الغروب الان في لحظه قبل غروب الشمس، هل لها ثمره بهذا التقييد الا انه قبل حل الفطر، ولا لو كان قبل المغرب ولا قبل العصر ولا قبل الظهر سواء؟
لا قبل حل الفطر.
قبل حل الفطر
يعني قبل ما يحل الفطر ممكن يكون بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر،
ما في فرق،
قبل المغرب. هذا هو يعني قبل وقت محدد. فانت قلت قبل الغروب، هل تقصد انت يعني قبل ما يحل الوقت بمعنى انه ربما يفعل هذا يعني بعد الفجر، ممكن يفعل هذا بعد الظهر، ممكن يفعل هذا بعد العصر، ممكن يفعل هذا قبل المغرب، هل تقصد هذا ولا؟
ولا ان قبل المغرب يعني تظن انه شيء له شيء زائد
هذا اللي خايف منه
عن الاحكام الاخرى او عن قبل العصر؟ يعني اللي بجامع اهله قبل العصر غير عن اللي بجامع اهله قبل المغرب؟
لا سوضح سؤالي.
ايوه
سوضح
حالي. فهمت هذا الكلام؟
فهمت غروبين الشمس يعني
غروبين؟
غروب ايه قبل العصر وبعد المغرب، يعني على العصر والمغرب
يقصد اذا غابت الشمس يعني يعتبرها غروب.
الفرنسي هو يلا خليه يرطنوا مع بعضهم البعض بلكي بيفهموا.
لا شيخنا هذا ما في فرنسي.
نحن سفر الوقت عام، الوقت عام رمضان لا تعم، ممكن ما اعلم انا زواج لا تعب، يجوز ولا يجوز؟ خلاص
لا
خلاص لا مشكل.
السؤال واضح يعني ان هل يجوز يعني ما عليه ان يفعل اذا انسان اتى زوجته قبل اذان المغرب؟
نحن نجيبك والآن هذا السؤال الجواب عليه سهل، لكن نحن نخشى أنك أنت تريد شيئا ولا تحسن التعبير عنه، فنقع نحن معك في الخطأ.
نعم
الذي فأنا بقول عليه أن يصوم شهرين متتابعين.
نعم
فهمت الجواب؟
نعم
عليه أن يصوم شهرين متتابعين.
نعم. وعندي سؤال ثاني في نفس الموضوع، وإذا أتى زوجته دون أن يجمعها، يعني دون أن يجمعها
ليس عليه شيء،
دون أن يدخل يعني
نعم نعم دون أن يجمعها
إيه؟
ليس عليه شيء
نعم. وفي سؤال ثانية
عن لا هذا سؤال ثالث
عن أحكام الصيام كمان.
إيه
نعم. في واحد مسلم هو طالب ويدرس وأتى وقت الامتحان ثانوية وفي شهر رمضان كمان، وهو يعني فطر لأجل الامتحان.
ما يجوز.
لا يجوز، ما عليه لا. أن يفعل يعني.
ما عليه أن يفعل إذا أفطر؟
إيه؟
ولا ماذا عليه أن يفعل لأجل أن لا يفطر؟
لا إذا فطر.
إذا أفطر عليه أن يتوب إلى الله عز وجل.
إيه؟
وأن لا يعود مرة أخرى إلى مثل هذا الإفطار، لأن هذا جرم لا يمكن أن يكفر بالقضاء.
لا يمكن أن يكفر يعني.
لا يمكن أن يكفر بالقضاء. ثم هؤلاء الذين يسوغون لأنفسهم أن يفطروا بسبب الامتحانات، هؤلاء عليهم أن يعكس الدراسة أن يدرسوا في الليل وأن يستريحوا في النهار، لأن طبيعة الإنسان مهما كان مجتهدا مهما كان حريصا على النجاح في الامتحان لا يمكن أن نتصوره يظل يدرس ليلا نهارا، صحيح؟
نعم.
لابد له من النوم. فإذا هو ليدرس في الليل مش ينام في الليل ويفطر في النهار لأنه يريد أن يدرس في النهار، وإنما يصوم في النهار ويدرس ويجتهد في الليل أو مثلا في بعض الليل، هو الوقت الأنسب شرعا وطبيعة هو بعد صلاة الفجر إلى ضحوة النهار، عملا بقوله عليه السلام: بورك لأمتي في بكورها، يجتهد ويدرس بعد صلاة الفجر 3 ساعات 4 ساعات حتى يشعر بأنه بحاجة إلى الراحة فينام. أما أن يفطر مشان الدراسة، هو بده يدرس في الليل ولا في النهار؟
لا، لأنه يعني أحس بالضعف في النهار وخاف برصب الامتحان، ولذلك يعني فطر في يعني أكل يعني.
الضعف يا أخي هذا الذي أنت تعبر عنه إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون وهما. يعني إنسان إذا كان مريضا
لا
وما في عنده دراسة يجوز له أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سواء. أما والله هو أحس إيش بضعف، أحس بتعب، لكن هذا التعب لو جعله كما قلنا في الليل واستراح في النهار لا يشعر بالصيام وهو نائم إطلاقا. فالقضية ما تحتاج سوى تنظيم الأمور. يعني الآن نضرب مثلا واقعيا، اليوم كثير من الطلاب بغض النظر عن رمضان متى يدرسون؟ في الليل بعد العشاء، وقد يسمرون ويسهرون نصف الليل، صح؟ فإذا ناموا في نصف الليل ما يستطيعون أن يقوموا لصلاة الفجر، صح؟ متى يصلون الفجر؟ بعد طلوع الشمس. هؤلاء يقال لهم اعكسوا تصيبوا، صلوا العشاء وناموا ثم استيقظوا بعد نصف الليل، كونوا نشيطين وادرسوا إلى بعيد طلوع الشمس، ثم ينامون أو يستريحون أو يعملوا على حسب وظائفهم. أما أن يسهروا بعدين يناموا عن صلاة الفجر بعذر أنه والله كنا ندرس في الليل، لا، اجعلوا الدراسة في آخر الليل. وبهذه الطريقة تجمعون بين القيام بصلاة الفجر في الوقت وبين استعداد للدراسة التي أنتم الآن يعني متولجون فيها. الآن الساعة 11:30 يا ما هي طبيعة الأولاد.
الله يجزاك الخير. لماذا يسر يا شيخ؟
قلت سؤال أخير. شوف
هذا لسه مش سؤال، شو سؤال؟ أنا سألتش السؤال.
كمان؟
لا بس لك أسئلة خلاص.
غرانية
ما شاء الله. ما اسمها هذه؟
هذا اسمها رجاء.
رجاء؟
نعم.
ايش اسمها على مسمى إن شاء الله؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك؟ وصلت انت في لحيتي ما شاء الله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. كيف حالك؟ ها؟ ما شاء الله. خذها هي قبل ما يصيب شيء أذي.
في سؤال شيخنا بس اصبر شوي.
نعم.
يلا خلي
ما قلنا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة. هذه يا شيخ الله يهديك لا تظلمها، هذه هادئة بالنسبة لغيرها.
جزاك الله
ما شاء الله.
الله يبارك فيك. يا الله. والله شيخ بس حصائل الإخوة الفلسطينيين هذول.
سؤال أخينا كان شيخ ما هو عن الدراسة إنما هو كان عن وقت الامتحان، لأنه قال الدراسة، أنت فهمت الدراسة وجاوبت على الدراسة، هو يقصد وقت الامتحان نهارا يفطر الشخص.
ليش؟
عشان لتقديم الامتحان.
هذا أجر أقبح من ذلك.
صح، لكن هو هذا سؤاله اللي ما وصل لك إياه مضبوط. الدراسة إذن هي المقصود بها الامتحان.
إذا أعد الجواب لهذا السؤال المضبوط.
مضبوط هذا ال.
في وقت الامتحان.
هو قال الدراسة.
هذا ما يجوز. هذا ما يجوز من باب أولى.
خوفا من الامتحان يعني. خوفا من رسوب الامتحان وخوفا من ضعف يعني
الدراسة التي يدرسها طالب العلم ليلا نهارا ليتهيأ لتقديم الامتحان أصعب أم بعد أن يكون قد درس ليلا نهارا ويطلب ليقدم الاختبار والامتحان، أيهما أصعب؟ أليس هو الأمر الأول؟ فإذا كان الأمر الأول لا يجوز للمسلم أن يفطر، لأننا ذكرنا كيف يكون العلاج، فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يفطر لأنه يريد أن يتقدم إلى الامتحان. هنا يجب أن يتضرع إلى الله عز وجل وأن يشرح صدره وأن يقوي قلبه للثبات أمام الأسئلة التي سيمتحن فيها.
ولكنه يعني ما كان يعني عالما أن هذا المستوى، أن هذا سيأتي في هذا المستوى يعني، لأنه لا يعرف يعني الإسلام يعني جيد كما أقول له.
لا يعرف ماذا لا يعرف؟
لأنه ليس متدين يعني ليس
لا يعرف
يعني ليس له علم كما يعني كل المسلمين يعني، ولا يعرف يعني درجات يعني هذا الأمر الذي أتاه يعني.
إيه ما الفرق يعني إذا كان يعرف أو لا يعرف فكرك؟ إيش الفرق يعني؟
لأنه يريد أن يعتذر. نعم. سيد كريم، وعندي سؤال منه. إذا أراد أحد أن يتزوج وبنية
أن يطلقها.
أن يطلقها بعد سنة بموضوع يعني بسبب خاص. لا يقول لها يعني. لا يقول لها أنه سيطلقها بعد سنة يعني يجوز
هذا؟ لماذا ينوي أن يطلقها ما دام ليس عليه رقيب ولا عتيد؟ لماذا ينوي أن يطلقها؟
لكي لا يتشبه بزواج متعة يعني. أو pourquoi tu veux pas enfin pourquoi il veut pas lui dire؟
parce que si il lui dit après ça va dans le chien c'est comme le chien.
يعني لكي لا
هو
منها الشيعة يعني.
فإذا لم ينوي شيئا يكون تشبه بالمتعة؟
إذا لا يقول لها يعني
إذا لم ينوي مش يقول
إيه؟ لم ينوي يعني شو معنى لم ينوي؟
أنت ما قلت هو لا ينوي، هو ينوي أن يطلقها بعد سنة؟
إيه؟
أنا أعكس أقول إذا لم ينوي ما الذي يترتب؟
في فرق يعني
أسألك هذا الفرق.
Il dit que si toi t'as pas l'intention de justement.
Non, moi j'ai l'intention maintenant de divorcer, mais on sait jamais
peut-être dans un an je divorce. إذا لا ينوي هذا زواج طبيعي يعني.
طيب ألا ستريد أن يكون الزواج طبيعيا؟
ولكن هذا يعني أنا أظن أن.
أنا أسألك يا شيخ، أسألك أجب عن السؤال. ألا تريد للمسلم أن يكون زواجه طبيعيا؟
طبعا.
ها؟
طبعا.
فإذا لماذا هو ينوي أن يطلق بعد سنة؟
لا، يعني أنا أظن في فرق أن ينوي أو ولا ينوي، يعني أن يعني بنسبة حق الزوجة له، يعني أن يقول لها أنا سأطلقك بعد السنة، يعني أظن أن هذا يعني يعتبارا حق الزوجة، حق لها هي تقول نعم أو لا يعني. Enfin, il dit si t'as l'intention. T'as l'intention ou t'as pas l'intention?
Oui, mais à la
queue. De divorcer? J'ai l'intention de divorcer, mais mon petit, mais je ne divorce pas.
C'est un autre problème.
شيخ أنت تضطرب في سؤالك، مرة تقول لا يقول وإنما ينوي، فهل فهمت أن هذه النية لا فائدة منها ولا حاجة له إليها؟ هل فهمت هذا؟
هذا الذي لا يعني c'est une nia, yani. Si t'as la nia ou pas la nia. Mais il te demande, yani, la différence qu'il y a entre ça. Avoir la nia et pas la nia.
لو أن مسلما تزوج امرأة كما يتزوج المسلمون، هل ينوون شيئا لما يتزوج المسلمون؟
لا.
طيب لو تزوج مسلم بمسلمة كما يتزوج المسلمون، أي لم ينوي نية، ثم بعد سنة بدا له أن يطلقها، يحرم عليه أن يطلقها؟
لا 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 يحرم، ولكن
ولكن
لكن زوجة يعني أنا أعتبر عن حق الزوجة يعني في هذا الموضوع يعني.
ايش حق الزوجة؟ يجوز له ان يطلقها ام لا؟
ايه طبعا يجوز.
ايش الحق بقى الذي انت تتكلم فيه؟ ما دام يجوز، هل للمرأة حق؟ هل للمرأة ان تمنع الزوج من ان يطلقها؟
ممكن.
ها؟
لا ما في؟
لا أدري. ولذلك أنا خايف الشيء هذا، فبدنا نشوف.
هم يرون أنه حق الزوجة أن تعلم بنيته هذه قبل عقد الطلاق.
يا أخي نحن ما نقول له لا تنوي، الله يرضى عليك، عم نقول له لا تنوي.
هذا الشيخ كأنهم تكلموا في هذه المسألة، فهو يميل إلى أنه من حق الزوجة أن تعلم بهذه النية قبل عقد القرار.
سبحان الله.
فهو هذا البديل.
عم أقول يا أخي هل المسألة انتقلت منه إلي؟
نعم.
إلك أنت معي.
نعم.
أنا بقول لك الآن.
أنا ما بدي
هل الزواج الزواج الشرعي بيتطلب نية؟ أنا بدي أتزوج امرأة.
نعم.
كما يتزوج المسلم بأي امرأة، بعدين بدالي أن يطلقها بعد سنة سنتين إلى آخره، إلي حق ولا لا؟
لك الحق.
في نية هنا؟
نية مسبقة.
إيه.
وهو هذا الكلام بيتكلم عنه يا شيخ.
الله يهديك، أنا عم أسألك لا اتركه،
أنا ما
راح تعيد لنا قصة ابن بطال.
أنا بطلت ابن بطال. بطلت أتكلم.
اترك لي
إياه. أنا بحب الاستماع، بطلت أتكلم، إنما لأنه أنا معاشر.
أنت بطلت وأنت عم تحكي، معاشر بطلت.
شيخ أنا معاشرهم فترة طويلة الجزائريين، يعني عندما كانوا يتكلمون عربي، لعلني يعني من كلامه بستطيع أفهم شو اللي بده يسأل.
ليش ما فهمنا شو عم يسأل؟
هو في عنده نقطة بدور حولها يا شيخ.
الله يهديك.
آمين. النية هذه هل للزوجة حق أن تعلمها؟
لك يا أخي لا ينوي، عم نقول لا ينوي.
أنا عارف والله.
هذا
الله المستعان. أنا عارف يا شيخ هذا.
أنت عارف؟
أنا عارف إنه ما
هو عارف؟
هو مش عارف.
يعرفه أنا شو ما دام تعرف. عارفه.
ما أنت أجبت عن هذا. لكن هو يقول لكن أرى أن يكلم الزوجة، يعني هذا اللي بدي بس يفهمه.
مدام أن يجوز للمسلم، أنا ما كنت أعرف هذا، مدام أن يجوز للمسلم أن يطلق زوجة بأي وقت، يعني هذا يعني لا.
هذا هو لذلك
الفرق بين النية.
لذلك عم نقول لك لا تنوي، وعم نقول له الرجل إيه عندهم عادي كذا، ريحناه لا تنوي.
وهذا شو راح يترتب؟ نحن هذا دائما نبحث مع الشباب اللي يبتلون ويعيشون في بلاد أوروبا، فبده يحصن نفسه بيتزوج امرأة بينوي في نفسه انه بس يخلص من الدراسة يروح ايش يطلقها. فهمت علي؟ نحن نقول لهؤلاء اتزوجوا ولا تنووا، لانه النية هاي ان ما ضرتكم ما بتنفعكم، النية هذه ان لم تضركم ما راح تنفعكم. ليش؟ لانه المسلم لو تزوج في بلاد الاسلام وعاش معاش مع زوجته ثم بدا له ان يطلقها فله ان يطلقها. عرفت كيف؟ فهناك لما بده يتزوج امراه نصرانيه او يهوديه وقد يشعر بانه في نهايه المطاف انتهت سنه دراسيه وبده يرجع لبلده، قد يبدو له انه ما ياخذها معه، تعمل له مشاكل مع اهله مع ابوه مع جده مع امه الى اخره، فحينئذ بيطلقها. الشرع ما بيقول له لا تطلقها. ومع ذلك فقد يكون العكس، وهذا وقع كثيرا، بيجيبها لبلاد الاسلام معه. صحيح ولا لا؟
نحن الان نعرف مشكله المراه الذي طلقها، يعني المراه طلقها، يعني المراه التي تزوجت وبعدين طلقها، هي صعب لها ان تتزوج مره ثانيه بعدين. يعني عن هذا الحق لهذه الزوجه يعني تكلمت، بس يعني انا ظنيت انها في حق للزوجه، يعني
المراه اذا طلقت مش راح تتزوج، فبالتالي هذا اللي كان قائم في ذهني. الله
يرزقك. يعني هذا شكيت بهذا الحق يعني فقط يعني للزوجه.
الرزق على الله يا شيخنا. خلاص يا الله.
طيب شيخنا لو كانت جيدة أو طيبة أو كذا وخزنت وبدأ له نطلقها، هل يجوز له ذلك ولا تعتبر ظلم لها؟
هذه مسألة خيالية يا أبو عبد الرحمن. حدا بيطلق الجيدة والصالحة والجميلة كمان والعالمة، مين بيفعل هاي؟
لا هو المشكلة بعض الناس بيروحوا على الغرب.
شلون؟
يعني بعض الناس بيروحوا في الغرب نكاح المتعة بيحاولوا بهالنية هذه بنية سنة زمان مثلا بعدين.
الشيخ كان يقول كلمة.
لا عفوا، كأنه هذه المشكلة.
الله يهديك. لا تجي السهرة. نعم. الشيخ باختصار انه مثل هذا ليش يضيق على نفسه يتزوج وما ينوي؟ فإذا بدا له يطلق.
ما نحكي.
باختصار يعني.
هلا قلنا هذه النية إن لم تضره لا تنفعه.
يلا بس ما هو خلاص.
شيخنا رجل له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما بدون سبب ويجامعها دون الأخرى، مع العلم أن الزوجتان شابة أن زوجتين شابتان وتعيشان في بيت واحد؟
ما انتبهت.
رجل متزوج له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما ويجامعها دون الأخرى بلا سبب؟ يرحمك الله.
يرحمك الله.
يجامع إحداهما دون الأخرى بلا سبب والزوجتان شابتان تعيشان في بيت واحد في نفس البيت. بحق له يعني ينزل احداهما ويجامع واحد دون الثاني بدون سبب؟
طبعا كل من الزوجتين بحاجه الى ان تحصن من قبل الزوج. فاذا اهمل احداهما سواء كانت القديمه او الجديده بدون ان يجامعها فذلك بلا شك مما يعرضها لشيء من العنت، وربما يتطور الأمر معها فتقع في الفاحشة ويكون هو السبب، ومعنى هذا أنه لا يكون عادلا بينهما. فكما يشترط العدل في المسكن وفي الملبس فكذلك يجب أن يعطي لكل منهما الحق في قضاء الوطر والشهوة،
وإلا فيكون ظالما، والله أعلم. يلا يا أبو ليلى، أول بالك الليل مبين عليك.
حليت السنة يا شيخ.
نعم
حليت له.
أي نعم.
شو
الأخبار؟ الحجاج الشيخ احنا صيف في عنده 55 صحيح في
بعض. هذه المقدمة المختصرة.
شيخ
هذه شغلة سبحان
الله. الغوية
بيعرفها بس مش عارف.
مين هو؟ زين. تفضل.
جاء في حديث رواه أبو حديث أبي أمامة. بدي معنى كلمة لما قالوا يا رسول الله إن اليهود يعفون سبالهم ويقصون أثنينهم. فأمرهم بإعفاء العثانين وقص السبال، قال خالف أهل الكتاب. بدي معنى العثانين، وجدتها في كتب اللغة تعني أكثرها أوائل الشيء.
يعفون عثانينهم
يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم. قال قصوا سبالكم وأعفوا عثانينكم، خالفوا أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الإمام أحمد.
والحديث صحيح؟
والله يغلب على ظني انكم صححوا بالصحيح بالسلسله.
بالصحيح الجامع؟
بالسلسله الصحيحه.
الصحيحه. تذكر رقم الديس او
لا
في مجلد؟
ما اذكر.
في اي مجلد؟
تقريبا. يرحمكم الله. لعله في الثالث، لانه عهدي به بعيد.
يحتاج الامر الى مراجعه. لعله ابو ليلى يتصل معي وياخذ جواب ان شاء الله.
بارك الله
فيك. بارك.
هل قياس الطبلة على الدف فيما جاز منه قياس صحيح؟
هل قياس ايش؟
الطبلة على الدف. فيما جاز منه قياس صحيح؟
ما يجوز. القياس يا اخي ما يجوز في مورد النص. هناك نصوص كثيرة تحرم آلات الطرب كلها بكل أنواعها وأشكالها، فإذا جاء نص يبيح نوعا معينا من تلك الآلات كالدف في العرس في العيدين وقفنا عنده، ولا يجوز أن نقيس عليه لأننا في أثناء هذا القياس نخالف النص العام. واضح الجواب؟ فيكون هذا من أبطل القياس على وجه الأرض.
سؤال ثاني.
ما حكم ضمان محل ما أو سيارة ما مقابل مبلغ مقطوع يومين أو شهري أو يومي أو شهري؟
ضمان إيش المقصود بهذا الضمان؟ ما هو المقصود بهذا الضمان؟ يعني أن لا يصيب السيارة صدمة من جاهل من معتدي، سرقة مثلا كذا؟
لا الضمان يعني يتضمن يعني.
معليش اتركوه خليه يجاوب هو. شو المقصود بالضمان الذي تسأل عنه؟ هو التأمين المعروف اليوم ولا غيره؟ إذا بين ما المقصود بالضمان. نعم
يمكن
أوضح لك سؤالا ثانيا. نعم ما لك أفهم منه. هو الموجه السؤال
الواحد اللي كنت هو يسأل السؤال.
لا تكون مو أنت صاحب السؤال.
لا نكلف
هذا هو. إذا بقى أنت فات
شو سيدي في بأي سيارات تبع تاكسي بعض السنة الشوفير بطلب منه 10 دنانير باليوم وهو غير مسؤول إيش بالنسبة للمبلغ اللي بيطلعه. ممكن يطلع 10 دقيقة ممكن يطلع 15 وبده 10 دقيقة مقطوع وممكن الشوفير انه يضم السيارة فالسيارة بتتعطل بالكراج صاحب السيارة بده 10 دقيقة نضرب السيارة شغالة ولا خربانة بده يوميا 10 دنانير.
طيب واذا خربت السيارة مين بيصلحها؟
هذا اتفاق ثاني بكون اتفاق مثلا مختلف يعني على تصليح السيارة ولكن تعطيل السيارة بتحملها مين؟ الشوفير مش صاحب السيارة.
هي عم اسالك انت بتقول اتفاق ثاني شلون
اتفاق؟ في ناس مثلا تصليح السياره يعني اصحاب السيارات بكون مشترك على حسب الخراب يعني في خراب استهلاك بتحمله مين؟ صاحب السياره. في خراب من الشوفير بتحمله مين؟ الشوفير
يعني عمل صدمه مثلا
الصدمه بتحملها الشوفير. ما دخل صاحب السيارة.
أما ولكن خرب الموتور.
خرب الموتور بتحملها صاحب السيارة.
يعني من الآن نقدر نقول إنه السائق استأجر السيارة من مالكها أجرة.
تقريبا.
لا بدنا تحديدا. شلون تقريبا؟ لأنه تعرف أي تقريبا شو وراها؟ بقول لك أنا بيجوز تقريبا. أو ما بيجوز تقريبا.
ممكن
صاحب يمشي الحال أعطيك هيك جواب.
الإيجار صاحب السيارة بأي وقت وصاحب السيارة من
استأجر علي. استأجر علي. انا اذا قلت لك بيجوز تقريبا تقبل؟
لا طبعا.
شو بدي اقبل انا السؤال تقريبا؟
الشيخ ممكن صاحب السياره يسحب السياره من الشوفير باي وقت صاحب السياره بده اياه، لكن انت لما تكون مستاجر السياره صاحب المكتب ما بده يسحبها منك الا اذا انت استغنيت عنها.
شو بيفيدنا هذا الامكان اللي عم تطرحه الان؟ شو هو السؤال اذا؟
مو السؤال
مو هذا الامكان، هذا الامكان حاطه في بالك انت؟ قول ايه؟
انا بعطيك الواقع.
لا حول ولا قوه يا اخي، عم تعطيني الواقع، حاطه في بالك؟ هذا الواقع حاطه في بالك؟
لا
ها؟
مش حاطه ببالي.
لا، شلون انا حاطه ببالي؟
لازم تحطه في بالك. الواقع اللي انت الان تشرح عنه يعني واضح؟
اه واضح طبعا.
ضيفه للسؤال وصنف السؤال في حدود هذا الواقع. كيف هو يخون؟ حتى نعرف نجاوب.
الشيخ ما في قاعدة أساسية هذه، لأنه في بعض أصحاب السيارات بتحب السيارة بأي وقت.
يا أخي كل سؤال له جواب. افترض ما شئت. افترض الصورة عندك ياها. نحن بإذن الله نعطيك الجواب.
افترض أنه أجار.
افترض صورة ثانية.
افترض أنها أجار يا شيخ. بدنا نفترض على أساس أنها كأنها أجار. طيب. اعتبر أجار.
نعم. إذا الأجار في التفصيل السابق أنه إذا تعطلت السيارة من نفسها،
نعم،
والمؤجر بيتحمل التصريح، فحينئذ كاستئجار أي عقار.
نعم.
يعني إنسان تاجر بيستأجر دكان، قد يخسر سنة سنتين حتى يسلك حاله، وبعدين بيربح مرابح طويلة عريضة. الأجر ماشي عليه فيما بعد كما كان ماشي عليه من قبل. وربا إنسان استأجر دكان مثلا وما مشي حاله فيها فتركها، دفع الأجرة بدون ما يستفيد من هذه الأجرة. إذا كأي شيء يؤجر، إنسان عنده أرض بيزرعها، بيعطيها لإنسان مشان يزرعها.
نعم.
بيجي هو بيحرثها بيزرعها بيسقيها والى اخره، ثم ما انبتت ولا اثمرت، ما طال الاجره اللي دفعها هو. وهكذا نرجع الان لهالسياره، استاجرها بشروط واضحه وبينه، ما فيها بغي، ما فيها اعتداء، فنقول اذا اتفق على استئجارها بشروط بينة، مثلا أن يقول تستأجرها 12 ساعة 24 ساعة نهارا وليلا مقابل كذا، فإن أحدثت فيها أنت حدثا بسبب جهلك وطيشك والآخري فأنت ضامن، وإن تعطل في السيارة شيء منها وفيها فأنا المالك أنا الضامن. هاي الصورة جائزة، هاي الصورة اللي انت فرضتها بقول جائزة. في صورة تانية رجعت قضية للمنبع بقى.
أنا الشيخ
وعلى الغالب شيخ هذه الصورة التي يمكن
السؤال عنها، يعني إذنك
الله
سبحانه وإياكم.
أهلا وسهلا، عفوا انتم سامحونا.
الله يجزاك الخير.
حياك
ان شاء الله. باذن الله
خلاص
من الحرب اسبوع انا باخر ان شاء الله تعالى.
لكن اتق الله
ان شاء الله
ما يجرهوك الناس بتيارهم
ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله
شيخ ما بعد الحج ان شاء الله من الان نرتب لك موعد مع اخواننا الشباب
ان شاء الله. وانت بخير
بعد ان شاء الله بعد العيد يعني. ان شاء الله
ان شاء الله
على اساس من الاهل الموعد
ان شاء الله
مرتب في منهم. الله يسعدك الخير يا شيخ.
الله يسعدك
الخير.
الثاني شيخنا؟
اي والله.
احسن الله لك وتعلم.
احسنون نموذج.
حلو ما شاء الله. جميلة.
اي والله.